بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد الأمين، وعلى آله وأصحابه الغر الميامين، ومن سار على نهجه واهتدى بهديه وسن بسنته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، قال شيخنا حفظه الله، قال المصنف رحمه الله: باب ما يفسد الماء من الطهارات وما لا يفسده.
ما يفسد الماء من الطهارات.
باب ما يفسد الماء من الطهارات وما لا يفسده. إذا اختلط بالماء شيء طاهر إلى قوله اعتبر بالجناية على العبيد.
هذه بسم الله الرحمن الرحيم، هذه سبق شرحها بالأسبوع الماضي. هذه بلش اللي بعدها. قال المصنف رحمه الله،
قال المصنف رحمه الله: وإن تغير أحد أوصافه من طعم أو لون أو رائحة نظرت، فإن كان مما لا يمكن حفظ الماء منه كالطحلب وما يجري عليه الماء من الملح والنورة وغيرهما جاز الوضوء به، لأنه لا يمكن صون الماء منه، فعفي عنه كما عفي عن النجاسة اليسيرة والعمل القليل في الصلاة.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. بدنا نشرح أول بأول حتى، لأن الفصول طويلة شوي. هلا نحن بالأسبوع الماضي تكلمنا عن الماء اللي يجوز، أو مثل ما بيقولوا لا ينبغي الوضوء والطهارة إلا به، وهو الماء المطلق. الماء المطلق. الآن بدنا نتكلم إذا اختلط بالماء المطلق شيء من الماء الأشياء الطاهرة، سواء كانت سائلة أو جامدة. هلا الأشياء السائلة تكلمنا عن الأسبوع الماضي، الآن عم يتكلم عن الأشياء نوعا ما الجامدة أو غيرها. فقال إذا الآن اختلط بالماء، عندك بركة مي، ماء طاهر، ولكن اختلط به شيء طاهر بس يغير لونه أو طعمه أو ريحه، فهل يفقد الماء طهوريته؟ ما عم نحكي عن طهارته. فرق بين الطهارة والطهورية ما هو؟ طهارة أنه بدله طاهر، الماء اختلط مثلا بشيء طاهر بدله طاهر، بس هل بيبطل يطهر؟ ما معنى يطهر؟ يعني ما بقى يرفع الحدث أو يزيل النجاس، هذا الطهورية اسمه، طهورية إزالة حدث أو رفع نجس، أو عفوا رفع حدث أو إزالة نجس. أما طاهر هو لا شك أنه طاهر، ماء طاهر اختلط بشيء طاهر يبقى طاهرا، بس هل يفقد طهوريته، قدرته على التطهير؟ فيقول إذا تغير أحد أوصافه من طعم أو لون أو رائحة نظرته، أي في تفصيل، شو يعني نظرت في تفصيل، فإن كان مما لا يمكن حفظ الماء منه مثل الطحلب وغيره جاز الوضوء به. يعني إذا كان أنت عندك بركة ماء وفيها هذه الحشائش اللي بتكون عادة على طول الوقت وكذا تطلع حشائش، لك هذه وإن غيرت لون الماء أو طعمه أو ريحه ما بتأثر على التطهير. ليش؟ لأنه لا يمكن أنه الاستغناء الماء عنها، لا يمكن حفظ الماء منها، لأن طالع بالبركة نفسه. فشو قال الوضوء؟ قال لأنه لا يمكن حفظ الماء منه، يعني ما من السهل انك تجي تنظفها. بس قال المصنف جاز الوضوء به، كان الاولى يقول جازت الطهاره به. شو الفرق بين الوضوء والطهاره؟ من يعرف؟ بس هالنقطه، ما الفرق بين الوضوء والطهاره؟ اذا قال جاز الوضوء به نقول هذا قصور، الاصل يقول جازت الطهاره به. شو الفرق بينهما؟ ايوه، شو تشمل؟ أحسنت، الطهارة أوسع، تشمل الوضوء والغسل من الجنابة، بس هون اقتصر على الوضوء، لا، جازت الطهارة به سواء وضوء أو رفع حدث أصغر أو حدث أكبر. نعم. قال لأنه لا يمكن صون الماء من فعفي عنه، لك كما يعفى عن النجاسة اليسيرة والعمل القليل في الصلاة، مثل إذا نزلت نقطة بول مثلا بماء ما بتأثر علي يعني، أو مثلا إنسان بالصلاة تحرك شوية حركات لا تؤثر، عمل قليل لا يؤثر في الصلاة. طيب هذه أول تفصيل، أول نظرت هاي شوية، لو يقول نظر أي في تفصيل، هذا التفصيل الأول. شو التفصيل الثاني؟ تفضل يا يوسف.
أحسن الله إليكم. وإن كان مما يمكن حفظه منه نظرت، فإن كان ملحا انعقد من الماء لم يمنع الطهارة به، لأنه كان ماء في الأصل، فهو كالثلج إذا ذاب فيه، وإن كان ترابا طرح فيه لم يؤثر، لأنه يوافق الماء في التطهير، فهو كما لو طرح فيه ماء آخر فتغير به. وإن
نقطع هنا، نعم، بفصل هو في ثلاث تفاصيل هنا. هو قال إذا اختلط به شيء طاهر بس غير لونه أو طعمه أو ريحه. أول احتراز بيقول إذا كان لا يمكن حفظ الماء من، ما يمكن أنه نطفه، فبنقول يقف عنه. طيب، هي أول شيء. أما إذا كان ممكن نطفه، كيف؟ ولكن كان ملحا انعقد من الماء أو كان ترابا، بيقول لك ما بيأثر. ليش ما بيأثر؟ لك لأن التراب مطهر مثل الماء. فإذا أنت لقيت هالبركة الماء فيها تراب، تغير لونها، صار لونها أحمر للماء بسبب التراب، لك تبقى طاهرة مطهرة. ليش يبقى الماء مطهر؟ مع أنه تغير لونه بالتراب، لك لأن التراب أصله مطهر يستعمل في التيمم. وإذا تغير بيقول لك بالملح اللي انعقد من الماء، متى مية ملح شلنا الملح منه، بيقول لك هالملح ما بيأثر لأنه بالأساس كان مطهرا بوجود الماء، كان مع الماء مطهرا، فهذه أصل التطهير، فلا يغير صفة الماء وهو التطهير، مش الطهارة، الطهارة متفق عليها، التطهير. هذه الوصف الثاني أو الحل، التفصيل الثاني. التفصيل الثالث، تفضل.
وإن كان شيئا سوى ذلك كالزعفران والتمر والدقيق والملح الجبلي والطحلب إذا أخذ ودق وطرح فيه وغير ذلك مما يستغني الماء عنه، لم يجز الوضوء به، لأنه زال عنه إطلاق اسم الماء بمخالطة ما ليس بمطهر، والماء مستغن عنه، فلم يجز الوضوء به كماء اللحم والباقلة.
هلا التفصيل الثالث وهو الأهم، تبين لك هل بركة الماء حطينا فيها كيلو تمر أو متغير لونه أو تغير طعمه، شو الحكم؟ هل يبقى الماء طاهرا مطهرا؟ بيقول لك لا، لم يجوز الوضوء به. وهنا نقول أيضا المفروض يقول لم تجوز الطهارة به. طيب لماذا؟ ما التمر طاهر والماء طاهر. بيقول لك خلص، ما دام اختلط فيه شيء طاهر غير لونه أو طعمه أو ريحة، ما عاد يسمى ماء مطلق، فقد قدرته على التطهير. هذا يسمى ماء تمر أو ماء زعفران أو ماء ورد، ما عاد يسمى ماء مطلقا، لذلك هذا ما عاد إيش؟ مطهر، طاهر في نفسه غير مطهر لغيره. طيب، لماذا المصنف الشيرازي قال فلم يجوز الوضوء به كماء اللحم والباقلاء؟ لماذا قال كماء اللحم؟ مثل ما يقول لك مثلا الآن وين جاب في مثلا طنجرة مي كبيرة بده يتوضى فيها، أم حط فيها ويد لحمة، أم تغير لونها صارت مدهنة أو يعني مزفرة، فبيقول لك ما بيجوز تتوضى فيها. فكذلك إذا أنت حطيت تمر وتغير لون الماء وطعمه بالتمر، ما بيجوز تتوضى فيه. طيب ليش قال ماء ميت اللحمة؟ ما قال مثل ثاني مثلا؟ قال لأن الإمام أبا حنيفة رحمة الله عليه كان يفتي بجواز الوضوء بالماء والطهارة من الماء إذا اختلط به طاهر يغير لونه أو طعمه أو ريحه، سواء كان تمرا أو وردا أو زعفرانا أو زهرا أو أي شيء، إلا شيئان، إذا كان ماء لحم أو باقلاء اللي هي مثل البازلة، بيقول لك ممنوع أو حنيفية تتوضى فيه. فالمصنف شو عم بيقول؟ إذا اختلط بالماء شيء طاهر يغير لونه طبعا مثل التمر أو زعفران كذا، فلا يجوز وضوء به أبدا، كما لا يجوز الوضوء بماء اللحم والباقلاء. كأنه يقيم الحجة على أبي حنيفة، إنه يا أبو حنيفة أنت ليش أجزت الوضوء بماء التمر ولم تجز الوضوء بماء الباقلاء واللحم؟ فأنت فرقت بين متماثلين. أما بيقول نحن عندنا لا يجوز وضوء به، سواء كان ماء التمر مخلوط بالتمر أو باللحمة، نفس الشيء عندنا، بس ليش نص على ماء اللحم والباقلاء ليقيم الحجة على مذهب أبي حنيفة؟ واضح هنا؟ هذا الفصل فيه أسئلة بس هالنقطة. لا نحن الأسبوع الماضي ما حكينا موضوع الوضوء، نعم نحكي على جوز شربها، لا الشرب غير الطهارة، جوز تشربها طبعا هي طاهرة إلا إذا كنت أكثر من ثلاثة أيام صارت مسكرة، إيه بس أما هون عم نحكي الوضوء، الوضوء فهموا يا هوزين فرق بين الماء الطاهر والمطهر، الماء هيدي مي اختلط فيها بيبسي، كوباية بيبسي هيدي ما عادت ماء مطلق، صارت مي مخلوطة ببيبسي غير لونه وطعمه، فهون بجوز تشربها أنت بس ما بجوز تتوضى فيها، لأن ما نو اسمه ماء مطلق، هذا ما نو مطلق، هذا ماء مخلوط، هنا فرق بين الماء الطاهر والماء المطهر، إذا كان الماء عنده صفتين الطاهر في نفسه مطهر لغيره، فأنت يجوز تشربه لأنه طاهر بس ما يجوز تتوضى فيه لأنه غير مطهر، فقد طهوريته ولم يفقد طهارته، واضح الفرق؟ نعم. قال المصنف رحمه الله.
قال المصنف رحمه الله: وإن وقع فيه ما لا يختلط به فغير رائحته كالدهن الطيب والعود ففيه قولان. قال في البويطي: لا يجوز الوضوء به كالمتغير بزعفران. وروى المزني أنه يجوز
مزني.
نعم. وروى المزني أنه يجوز لأن تغيره عن مجاورة، فهو كما لو تغير بجيفة بقربه، وإن وقع فيه قليل كافور فتغيرت به رائحته.
خلينا بالأولى. هون ذكر مسألة ثانية المصنف رحمه الله. هلا هذه بركة المي وقع فيها شيء غير رائحتها، مثل العود، هذه طيب، نوع من أنواع الطيب اسمه العود. إن حطيتها فيه بالماء، بركة ماء حطيت لها شوية طيب، يعني عود أو بخور، فبلقيت كل ريحة الماء تغير، كل البركة صار ريحة بخور. شو الحكم؟ الشافعي يقول قال فيقول ففيه قولان. دائما نقول لما يقول الشيرازي فيه قولان أي للشافعي، القول ينسب للشافعي. يقول قال في البويطي، ما معنى قال في البويطي؟ أي قال الإمام الشافعي في الكتاب الذي نقله عنه البويطي. فالبويطي أحد أصحاب الإمام الشافعي، كان صديقا له، فكتب البويطي عن الشافعي أقواله بالفقه. لما نقول قال في البويطي أي قال الشافعي في الكتاب اللي كتبه البويطي، أي في كتاب البويطي قال الشافعي، مثل ما أنت تقول قرأت البخاري ومسلم، يعني قرأت صحيح البخاري وصحيح مسلم. فلما نقول قال في البويطي أي قال الشافعي في كتاب مختصر البويطي. طيب شو يقول؟ في عنده قولان، قول لا يجوز الوضوء به مثل الماء اللي يتغير بالورق بالتمر أو بالزعفران. في عنده قول ثاني، شو هو؟ يقول وروى المزني، أنه هون انتبه الدقة بكلام الشيرازي، قال وروى المزني ما قال وقال المزني. شو يعني؟ شو الفرق بين قال المزني وروى المزني؟ ما الفرق بين روى وقال؟ لا ايه احسنت، لما يقول قال المزني هذا قول المزني، لما يقول روى المزني اي عن الشافعي، روى المزني اي عن الشافعي. طيب بتقلي ليش ما عن غير الشافعي؟ لان عم لك بالاول فيه قولان للشافعي، قولان للشافعي، عم بيقول لك الجمله فيه قولان، قال في البويطي اي نقل البويطي في كتابه مختصر البويطي قولا عن الشافعي انه لا يجوز الوضوء به، وروى المزني انه يجوز الوضوء به، يعني روى عن الشافعي القول الثاني، واضح؟ هذا معناه. قال وروى المزني انه يجوز اي الطهاره به، ليش؟ لك لان تغيره كان عن مجاوره، فهو كما لو تغير بجيفة دم كوبه. شو يعني التغير عن مجاورة؟ هذه شوي اللي شرحناه الأسبوع الماضي. شو هو؟ أنت هذا مثلا طنجرة مي كبيرة حطيت فيها كوباية مثلا بيبسي تغير لونه وطعمه، خاص هنقول هذه ما بقى مي مطهرة، ما هو ماء مطلق، ماء بيبسي هذا، طيب لان غير لونه، بس اذا حطيت فيها هيك شفت بخوره صغيره بغير كل ريحه المي، كل الطنجره الكبيره صارت بخور. من اقول لك البخوره ما اختلطت بالمي لانها جامده ما اختلطت بالمي، البخوره بس ريحتها انتشرت، بس هي اختلطت بجزء بسيط بكام شويه مي، ما اختلطت بكل اجزاء الماء، بس ريحتها طفت عمت. فالشافعي روى عنه المزني انه هذا الماء يجوز الوضوء به والطهاره به. ليش؟ لانه اختلاط البخور بها كان عن مجاوره وليس عن اختلاط، فمن اجل هذا يجوز الوضوء به. وهذا الفرق بين المجاوره والاختلاط. البيبسي اختلط بالماء، بالماء اختلط به، اما البخور ما اختلطت بس ريحته أثرت. لك مثل ما تكون جيفة قرب الماء، مثلا طنجرة ماء في جنب كلب ميت، بتشم ريحة الماء كلها نشاح، ما اختلطت الجيفة فيها بس أثرت عليها بالمجاورة. نفس الشيء البخورة بتأثر على الماء بالمجاورة. واضح؟ طيب آخر نقطة هنا بالفصل شو هي؟
وإن وقع فيه قليل كافور فتغيرت به رائحته فوجهان: أحدهما لا يجوز الوضوء به كما لو تغير بالزعفران، والثاني يجوز لأنه لا يختلط به وإنما يتغير من جهة المجاورة.
طيب إنه أنت هم تسأل سؤال إنه شو الفرق بين هالمسألة وهالقبلها؟ ما هو نفس الشيء. أول شيء عم يلاقي وقع فيه بعض العود يعتبر فيه قولان، قول إنه يجوز قول لا يجوز، نحن رجحنا إنه يجوز الوضوء به لأنه تغير مجاورة. بعدين يقول لك الوقع فيه قليل وكافور، ما الكافور نوع من أنواع الطيب أيضا، شو الفرق؟ بيقول لك الإمام النووي رحمة الله عليه وغيره بيقول لك المسألة احتار فيها الأئمة الشافعية، آخر شيء وصلوا لقرار أو رأي، ما هو؟ أن صورة المسألة مش كافور جامد، ونعم يحكي عن مسألة أخرى، كافور لين لين رخو، كافور رخو بمعنى يذوب بعضه بالماء. عشان هيك طرح المسألة إنه في كافور لين يعني رخو، بيصير بيدوب أجزاء منه بالماء، فصار هون بتقول لي إذا داب واختلط وين المجاورة؟ هو اختلط بجزء من الماء وجاور بريحته كل الماء، فمن هنا اعتبر مجاورة واعتبر له وجهين كالقول الأول كالمسألة الأولى. إلى هذا الحد هنا بل في أسئلة بهالنقطة، إذا أشكل عليكم شيء بهالنقطة. هلا انتوا خليكم بالاشياء بهالمساله، شو هي الطاهرات؟ لو قلت لي وقع فيه مثلا صابونه، وقع فيه مثلا رمل، وقع فيه بيبسي، بجاوبك. بس انت عم تحكي عصفور وما تحكي نجاسه، وقعت فيه نجاسه، هلا بدنا نحكي عن نجاسه اذا وقعت فيه، فما تستبقوا المساله، عم نحكي بس بهذه المساله اذا عندكم اشكال بس النقطه. بهذه المسألة اللي معنا وقع في شيء طاهر، سألونا بس بهالمسألة، بعدين بنحكي على المسألة الأخرى إذا اختلطت فيه نجاسة شيء آخر. جميل هذا السؤال جميل. حط مثلا كلور، شوية كلور، شو صار؟ صار مثلا، هذا سؤال مهم، هل بيجوز الوضوء به والاستحمام ولا لا؟ نعم يجوز الوضوء به. بتقول لي كيف؟ ما صار اسمه ميت كلور. منقول لأن الكلور له ريحة قوية، فهو اختلاط به مثل قليل الكافور، فهو الكلور يخالط جزء من الماء بسيط، بس البقية بتوصل له الريحة من باب المجاورة ليس من باب اختلاط الأجزاء، لذلك يجوز الاستحمام به والوضوء به. هذا سؤال رائع جدا، لأنه مثل موضوعنا اللي عم نحكي فيه، مثل حي واقعي. نعم إذا بهالمسألة خلصنا ننتقل على المسألة اللي بعدها إن شاء الله. تفضل يوسف.
أحسن الله عليكم. قال المصنف رحمه الله: باب ما يفسد الماء من النجاسة وما لا يفسده. إذا وقعت في الماء نجاسة لا يخلو إما أن يكون راكدا أو جاريا، أو بعضه راكدا وبعضه جاريا. فإن كان راكدا نظرت في النجاسة، فإن كانت نجاسة يدركها الطرف من خمر أو بول أو ميتة لها نفس سائلة نظرت، فإن تغير أحد أوصاف الماء من طعم أو لون أو رائحة بالنجاسة فهو نجس، لقوله صلى الله عليه وسلم: الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غير طعمه أو ريحه، طعمه أو ريحه. فنص على الطعم على الطعم والريح، وقسنا اللون عليهما لأنه في معناهما.
طيب بسم الله. هلا الآن انتقل إلى باب آخر، وهو عندنا بركة مي ما وقع فيها لا بيبسي ولا كلور ولا شيء، وقع فيها شيء نجس. مثل سؤال أخ الكريم إنه عصفور ميت. هلا العصفور بحد ذاته طاهر إذا عايش، إذا مات صار ميتة، والميتة نجسة، إلا إذا كان مات بالصيد. انتبه، مات بالصيد فهو طاهر، فإذا سقط في الماء فهو طاهر سقط في الماء. فبنرجع إلى المثل الباب اللي قبله، شو حكم الماء الطاهر سقط فيه شيء طاهر؟ أما إذا سقط في الماء بدون صيد فغرق في الماء، فأنت هو شيء نجس سقط في الماء، هل ينجسه أو لا ينجسه؟ بيقول لك المصنف، بيقول لك فإن كانت النجاسة، عم بحكي أنا بدي أشرح لك كلام المصنف بعدين بقول لك الجواب، يقول إذا وقعت في الماء نجاسة لا يخلو الماء إما أن يكون راكدا يعني جامد مثل مية مثلا موجودة بالسطل، أو جاريا، أو بعضه راكد وبعضه جاري. مهم بلك إن كان راكدا مثل الآن مغطس مي مثلا وقعت فيه نجاسة، بيقلك أول شيء بتطلع بالنجاسة، فإن كانت نجاسة يدركها الطرف، شو يدركها الطرف؟ أي بتنشاف العين المجردة طبعا، مثل شو بيقلك خمر، رميت بالأنت بالطنجرة المي كبوية خمر أو بول، كبوية بول أو ميتة لها نفس سائلة. شو يعني ميتة لها نفس سائلة؟ النفس يقصد بها الفقهاء الدم، الدم. لا، هو ميتة لها نفس سائلة، يعني شو المقصود هنا بها؟ احتراز من الميتة التي لا نفس لها سائلة. مثل شو؟ إذا مثلا وقع بقلبه جرضان، هذا له نفس سائلة، له دم يسيل، وفي بسين ميتة له نفس سائلة، نفس دم. طيب شو الحيوان اللي ما في دم، أو بمعنى آخر ليس له نفس سائلة؟ مثل دبينة، برخشة، نحلة، دبور، هذا بنقول هذه ميتة لا نفس لها سائلة، ما فيها دم يسيل، كلها يتنقطة. واضح؟ فإذا قال لك النجاسة وقعت في الماء، كانت بول ولا خمر ولا بسين ميتة ولا جرضان ميت، ميتة لها نفس أي دم سائل، نظرته. ها هذا جواب سؤال الأخ الكريم. وفي عصفور ميت شو الجواب؟ تطلع أن تغير أحد أوصاف الماء من طعم أو لون أو ريح فهو نجس. إذا الماء تغيرت بالعصفور صارت معفنة أو على طعم أو ريحته بشعة بسبب العصفور أو لونه تغير، معناته صارت الماء نجسة. طيب بماذا استدل المصنف؟ قال بدليل حديث النبي عليه الصلاة والسلام: الماء طهور لا ينجس شيء إلا ما غير طعمه أو ريحه. هذا الحديث بهاللفظ ضعيف لا يحتج به، ضعفه النووي وغيره، لكن الحديث صحيح إلى بس يقول عليه الصلاة والسلام: الماء طهور لا ينجسه شيء، هيك قال عليه الصلاة والسلام. أما إلا ما غير طعمه أو ريحه، هذا زيادة ضعيفة. طيب إذا كان هذه ضعيفة، بماذا استدل إذن الأئمة؟ قالوا بالإجماع، أجمع أهل العلم على أن الماء إذا تغير بالنجاسة فهو نجس، إجماع. والإجماع من أدلة الأحكام، القرآن، السنة، الإجماع، القياس، من أدلة الأحكام متفق عليها. هذه النقطة الأولى. إذن الإمام النووي يقول هذا الحديث ضعيف، والضعف في آخره وهو الاستثناء، أما الحديث أصله الماء طهور لا ينجسه شيء فهو صحيح. من رواية أبي سعيد الخدري. هذه المسألة. في أسئلة بها النقطة قبل ما ننتقل على اللي بعدها إن شاء الله؟ بها النقطة يا أحمد. كأنه
عند الشافعية.
طبعا هو من زمان نحكينا الشافعية يرون أنه الخمر نجس بعينه. الشافعية يرون هذا, بس نحن رجحنا يومها أن نجاسة الخمر معنوية وليست مادية. تفهمت كيف؟ هترجيح من أن طبعا قال به علماء قبلنا, قلدنا به علماء قبلنا, ولكن الشافعية لا, يرون الخمر بحد ذاتها نجسة. تفهمت كيف؟ طبعا. بنزين طاهر, بنزين طاهر. فهون إذا كان البنزين قليل له ريحة البنزين مثل الكلور, فمنقول هنا التغير بالمجاورة فيجوز الوضوء به. يجوز الوضوء به لأن تغير ريحة الماء بسبب البنزين, مش لأنه اختلط الأجزاء البنزين فيه, لأنه هو ريحته قوية. أما إذا كان مكتر بنزين, حط لتر بنزين بالطجرة كبيرة, طبعا صار مختلط, فهون لا يجوز الوضوء به. نيح سؤال هالشاب. تمام. طيب في أسئلة بالفصل نفسه قبل ما نكمل؟ أنا أذكر الإمام ابن حزم كان يرى أنه الخمر وغيره ليست نجسة, نجاسة مادية. ما في دليل على نجاستها نجاسة مادية. فهمت علي؟ إنما نجاسة معنوية. لأن الخمر مثلا عبارة عن مي, مثلا حطيت له تمر, التمر طاهر والمي طاهر, بعد ثلاثة أيام صارت خمرا. تبقى أين النجاسة؟ نجاستها مادية وليست معنوية. عفوا, معنوية وليست مادية. نعم. منكمل. لكن قال المصنف رحمه الله,
قال المصنف رحمه الله: وإن تغير بعضه دون بعض نجس الجميع, لأنه ماء واحد, فلا يجوز أن ينجس بعضه دون بعض.
هذا اللي قاله المصنف. شو قال المصنف؟ قال لك يا أخي هذه بركة مي حطينا فيها مثلا نقول عصفور ميت, فبعد شوي لقينا المي شوي قسم منها تغير لونه وطعمه, القسم الثاني لا, النص السطل تغير لونه وطعمه نصه لا. فبيقول لك الشيرازي معناته كل المي صارت نجسة. هذا قول مين الشيرازي؟ بس هذا ليس المذهب الصحيح عند الشافعية. لذلك دور الإمام النووي رحمه الله أنه يبين قول الصحيح. إمام النووي بيقول لك لا, هذا الكلام اللي ذكره الشيرازي الحكم, يقول مسألة فيها وجهان. الشيرازي ذكر وجها واحدا وقطع به, أي لم يذكر غيره. لكن هناك وجه ثاني وهو الصحيح في المذهب. شو هو؟ بيقول لك بنعتبر المي, نص المي النجسة كأن نجسة, كأن يعني بسينة وقعت في الماء, كلها كأن بسينة. فمنشوف المي اللي بعده بسينة وقعت في الماء. إذا كانت الماء كثيرة لم كثيرة فما منحكم بنجاسته, إذا كانت قليلة نحكم بنجاسته. شو مقدار القلة والكثرة؟ هلا سنبين إن شاء الله, وهو حد القلتين. هذا حد الكثرة والقلة في الماء. فإذا أنت بسينة وقعت بطنجرة مي كبيرة أو سطل مي, البسينة وما حوله نجس طبعا, لونه تغير. بس بقول لك النص التاني بالمي ما تغير لونه ولا طعمه. ما نقول منشوف هالنص التاني هل بلغ قلتين؟ إذا بلغ قلتين هو طاهر, إذا كان دون القلتين فهو نجس. طيب كمل.
قال المصنف رحمه الله: وإن لم يتغير نظرت, فإن كان دون قلتين فهو نجس, وإن كان قلتين فصاعدا فهو طاهر, لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا كان الماء قلتين فإنه لا يحمل الخبث. ولأن القليل يمكن حفظه من النجاسة في الظروف والكثير لا يمكن، فجعل القلتان حدا فاصلا.
هل هذا المذهب عند الشافعي وغيره من أهل العلم أنه حد لما يقول أنا هذا الماء قليل ولا كثير، شو القليل عنده؟ ما هو الحد الفاصل بينهما؟ فبيقول لك القلتان. شو يعني قلتان؟ يعني جرة، كل يعني جرة. كان العرب يستعملون الجرة ويسموها قلة، يعني جرة مش صغيرة، جرة كبيرة تكون قلة. لماذا سموها قلة؟ يعني بيقولوا لأن الرجل يتعب بإقلالها بحملها، قلة أي بدأ الرجال يحملها، مش أنينة أن يزيط لها دي قلة، ما تسمى قلة. الكلة اللي بدأ الرجال يحملها تسمى قلة. فبيقول لك الشافعي بدنا قلتين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا كان الماء قلتين فإنه لا يحمل الخبث. هنا في مسألة. طيب العرب كان عندهم قلال كثيرين، يعني كل قلة مختلفة عن التاني. يعني هل حي بني ربيعة عندهم قلة حجمها كذا؟ قريش عندها قلة حجمها كذا؟ المدينة اللي فلان عندها أي قلة بدنا نعتبرها؟ يعني قلة بني عمرو ولا بني فلان بني فلان؟ قال الشافعي وغيرهم بلا قلال هجر في هذه قرية من قرى الجزيرة العربية هجر. يقول لك لأن النبي ذكرها، في العرب كان يذكرون كثيرا هذه القلال، يستشهدون به في أشعارهم قلال هجر، ويروى أن النبي ذكرها في حديث المعراج، ذكرها في حديث المعراج بيقول كأن ورقها كقلال هجر. فلما ذكر هجر معناته هذا اللي كان في بال النبي لما يقول إذا بلغ الماء قلتين لم يعمل خبث، يقصد قلال هجر، لأنه ذكرها مرة في بعض الأحاديث، ذكرها مرة في بعض الأحاديث. طيب ما معنى الحديث إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث؟ شو المراد به؟ يعني انتبه المسألة، العلماء أجمعوا أن الماء إذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه بالنجس فهو نجس. شو الله يكون مية بحر، بحر مية أدهى الغرفة كلها معومة نجسة، نزل فيها سط البول أو برميل البول صار لونه مثل لون البول وطعمه أو ريحه كله نجس، ولو كنت أكثر من قلتين. طيب إذن شو نفع القلتين؟ قلتين نفعون إذا كان الماء قلتين ووقع فيه نجاسة صغيرة قليلة ما غيرت اللون ولا الطعم ولا الريح، فهنا إذا كان فوق القلتين نقول طاهر، إذا كان دون القلتين فهو نجس. هنا أهمية القلتين، بس ضيش لا تكمل. هنا أهمية القلتين. طيب القلتين يعني مثل ما قلنا جرتين كبار، قديش يعني حجمهم؟ بيقول لك هلا بيقول لك 500 رطل بالبغدادي. طيب لا بنعرف الرطل نحن ولا بنعرف البغدادي، بغدادي مش أبو بكر بغدادي، الرطل البغدادي. فقال العلماء إذا جبت مغطس مي، مغطس طوله متر، ذراعه ربع يعني حوالي متر، وعرضه متر وارتفاعه متر، هذا القلتين، هذا حجم القلتين. مغطس مي طوله متر، عرضه متر، ارتفاعه متر، هذا القلتين. فإذا هالقلتين تبه شيل منهم كبوية مي صار دون القلتين، حطينا فيهم نقطة بول كل الماء نجس، مع أنه ما تغير لونه ولا طعمه ولا ريحه بالنقطة. وإذا كان حطينا كبوية المي صار قلتين، حطينا نقطتين بول، ثلاث نقط بول وأربع نقط، ما بيكون نجس. ليش؟ ما تغير لا لونه ولا طعمه ولا ريحه، وهو فوق القلتين. والنبي يقول عليه الصلاة والسلام إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، أي لا ينجس إلا إذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه بالنجيس. إذا لم يتغير لا يجوز بقليل النجيس. هذا معنى الحديث، إذا بلغ الماء قلتين لم ينجس بقليل النجيس، إلا إذا تغير طعمه أو لونه أو ريحه فصار نجيسا بالإجماع. وده شو معنى الحديث؟ في أسئلة قبل ما نصرف الحديث آخر؟ أحمد كان عندك سؤال شيء؟ مثل ما وضحنا مغطس مي ناقص شوية دون القلتين لو حطيت في نقطة انتهى أمره. وهذا هذه المسألة العلماء شو بيقولوا؟ إنه هذا بالمي، هذا بالمي عم نحكي، ما بالسوائل الأخرى. إذا عندك مغطس ما قد مغطس المي زيت، يعني عندك صهريج زيت، صهريج زيت أو سمنة ووقع فيه شوية نجاسة وهو دون القلتين نجس، فوق القلتين بلك نجس عند الشافعية، بلك هذا لم يحمل الخبث، بلك بس الماء، إذا بلغ الماء قلتين لم يعمل خبث، مش إذا بلغ الزيت قلتين لم يعمل خبث. لك تذكرون الإمام ابن سيرين رحمه الله كان يتاجر بالزيت وجمع كل الزيوت اللي عنده زيت الأكل، يعني حطه بزق، زق يعني مثل صهريج كبير، ومرة شاف في فورة، فهو يأخذ بفتوى ماذا؟ أنه النجاسة وقعت في مائع ليس ماء، فهو ينجس به ولو كان فوق القلتين، يعني الزق أكثر من قلتين، بس هذا منو مي، هذا زيت، فاعتبروا نجس فأراقه كله فأفلس به، فأفلس به، كانت كل تجارته حتى بالزق الزيت، ووقعت في فورة فقالك ما بجوز بقى، هذا صار نجس فرماه كله وصار عليه ديون. نحن دغري بنروح مين في مذهب بيقول منو نجس من أهل العلم، فلان يقول به خلاص منشيل هالفأرة ومنقول طاهر خدود. شفت وراء السابقين وراء اللاحقين. نعم. ايه وتقريبي. تقريبي ليس يعني تحديدي. نعم. لا هلا بعدين نحكي شو ينظف النجيسة. لا. الكلور منو منظف لا. اي مروان هلا اذا تغير انتبه المسبح في اولاد بيبولوا فيه، فاذا بيبولوا فيه ايه اذا تغير لون الماء، اذا كل الاولاد بيبولوا فيه وصار لونه لون البول نجس الماء صار مختلف، لو زادوا 100 كلور بس انت ريحة الكلور موجودة بس اللون لون البول، لو لون البول صحيح الكلور غطى على لونه، غطى على ريحة الماء ريحة البول، بس البول غير اللون، الكلور ما بيغير اللون، ولهذا الماء صار نجسا لا يجوز الاستعمال به، وزواد طلقت حمى غطس به ويطلع يغسل ويزيل النجاسة. عايشة ولا ميتة؟ ما بيأثر، ما الضفدع طاهر، الحيوانات طاهرة في ذاتها، إذا ميت اختلف الوضع، الميتة نجيسة، الميتة نجيسة، بس الحيوانات طاهرة، لبسينة طاهرة كذا، بس الخلاف في الكلب والخنزير، بس الخلاف في الكلب والخنزير. يا مرة بسبب البحر قصدك ايه الصيد، هلا قبل الصيد نحكم على الماء، اذا كان الانيه صوب بالبحر هل منطقه اللي مثلا متر لنقل متر بمتر تعوم الماء صار لونه لون اسود معناته نجس صار البحر لا ينجس، لا لانه البحر فوق القلتين، فبعد نعتبر هالمنطقه اللي تلوث فيها البحر كلها نجسه كان بقره ميت وعاء، ما بعد ذلك طاهر، ما قبله نجس. طيب هل يجوز الاصطياد في هذا الماء؟ ما يجوز. ليش؟ النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الجلالة. شو يعني الجلالة؟ لما كان في بقر ياكلوا النجاسة وفي جاج بيأكل النجاسة فقال الرسول ما يجوز تأكلوها، نهى عن أكل الجلالة الحيوانات البهيمة الإنسية اللي تأكل النجاسات، نهى النبي عن أكلها عليه الصلاة والسلام، مثل الجاج ولا البقرة تأكل نجاسة لا يجوز أكلها إلا أن تعزل فترة حتى تأكل أكل نظيف بعدين يجوز أكلها. الداج تعزل، يقول العلماء يقولوا الجيجة 3 أيام بدك تعزلها عن النجاسة، إذا شفنا هالجيجة دائما تأكل نجاسة بدنا نذبحها شو بنعمل؟ ما بتجوز، تاخذها على محل نظيف بالطعميه أكل نظيف 3 أيام بعدين بتذبحها. البقرة 40 يوم، فأنت إذا اصطيدت سمكة ما فيك الطعمية أكل طاهر إلا إذا خدتها على مغطس نظيف وطعميتها 3 أيام بتصير طاهرة ساعة بتاكلها. وهيدي لبكة. إذا جامد ما في إشكال، إذا جامد بس يأكل على السيستم، إذا وقع الفأر يعني في سمن أحدكم أو في الدوم بس أقلوه ما حوله، إذا جامد سهلة بتشيله هو اللي جنبه بس، بس نعملك على السائل. السائل بقر بيكلوا نفايات. هلا شوف النفايات ما ضروري تكون نجسة، انتبهوا انا ما عم نحكي عن نجاسه، ما معناتها نفايات، ممكن يكون عم يكلوا مثلا بالنفايات مثلا قشر برتقان او قشر بطيخ، ها اسمها نفايات بس ما نجاسه. النجاسه يعني مثلا عم يكلوا نجس، عم يكلوا دم، عم يكلوا روس، عم يشربوا بول، هذه نجاسات. اما والله عم يكلوا من الزباله انه بطيخ اشرب بطيخ واشرب موز واشرب برتقال واشرب تفاح طاهره، فهمت عليك؟ وطلعت عايشه طاهره، الفاره طاهره، كل الحيوانات طاهره وهي حيه، وحتى الجردون إلا الخلاف في الكلب والخنزير، فالكلب نجس عند أكثر أهل العلم والإمام مالك يرى طهارة الكلب، والخنزير ليس، حتى الخنزير ما فيه إجماع على نجاسته. أنا أذكر أنه الإمام بن حزم يقول بطهارته، وأذكر قول الإمام النووي بيقول ليس عندنا دليل على أن الخنزير نجس، ما عندنا دليل قوي، النجاسة معنوية بس مش مادية. واضح؟
شيخنا وين نبني يعني علمنا انه خروج الجردون من مكان نجس مثل المجارير
مثلا؟ ولو 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 ممكن القط يكون بالمجرور، ما بدك يعني كثير دقيق، تبعت كيف؟ بس الاصل انه الحيوانات طاهرة، اصل الحيوانات طاهرة، والخلاف في الكلب والخنزير فقط. ايه مروان، ما يهم ما يهم، أنا ما عم بحكي الآن شو، أنا أميل إلى أن الخنزير نجس كقول الشافعية، بس أنا عم نذكر أقوال أهل العلم ما هو مجمع عليه أن الخنزير ما هو مجمع عليه، ولا الكلب مجمع عليه أنه نجس. الإمام مالك كان يرى طهارة الكلب ويستشهد بالآية القرآنية، يا أخي يقول تعالى فكلوا مما أمسكنا عليكم، لكن الكلب إذا راح صيد لك العصفور وعضه ما يجوز تاكله، وما أمر الله بغسل منه، يبقى لك ما هو حط تمه عليه، فلو كان نجسا كيف بدك تاكل عصفور تمه تم الكلب كنت عليه، وما قال لك الله اغسله. بس انا ما عم ارجح هذا القول، ما عم ارجح هذا القول، بس عم نقول نذكر لكم خلاف اهل العلم حتى الواحد ما يغلط يعتبر المسألة اجماع. طيب ننتقل لسه للفصل بعده حتى تشهلوا شوي. خلصنا هذا المصنف، اللي بعده
قال المصنف رحمه الله والقلتان.
هنا عفوا، من الذي خالف موضوع القلتين؟ إمام مالك. إمام مالك بيقول لك قال له ما عندي كلتين. الماء تغير بالنجس كان قليل ولا كثير نجس، ما تغير بالنجس فهو طاهر. والنووي بيقول هذا أصح مذهب بعد مذهبنا أصح قول. كيف؟ لعل الإمام مالك كان يرى هذا الحديث غير صحيح، لأن الحديث مختلف في صحته. الحديث مختلف في صحته. نعم.
والقلتان 500 رطل بالبغدادي، لأنه روي في الخبر بقلال هجر. قال ابن جرير رأيت قلال هجر، فرأيت القلة منها تسع قربتين وشيء. فجعل الشافعي رحمه الله نصفا احتياطا، وقرب الحجاز كبار
قرب الحجاز كبار
تسع كل قربة 100 رطل، فصار الجميع 500 رطل. وهل ذلك تحديد أو تقريب؟ فيه وجهان، أحدهما أنه تقريب، فإن نقص منه رطل أو رطلان لم يؤثر، لأن الشيء يستعمل فيما دون النصف في العادة. والثاني تحديد، فلو نقص ما نقص منه نجس، لأنه لما وجب أن يجعل الشيء نصفا احتياطا صار ذلك فرضا.
إذا الآن عم بيحدد ما هي الكلتان، مثل ما أن الأصل باللغة العربية الكل سميت قلة لأنه لا يحملها إلا رجل قوي يقلها، وهي في الشراء كل 500 رطل بغدادي مثل ما قلنا، ما نحن نعرف الوزن بس بنقول بالحجم، عبارة عن مغطس متر مكعب، مثل متر مكعب، طول متر، عرض متر، ارتفاع متر، هذا اسمه مكعب، هذا هو الكلة. نعم. وكما ذكرنا أنه الشافعي يكون قلال مراد به قلال هجر، بس بيقول الإمام الشيرازي شو بيقول، بس لا شوف القول اللي يقوله، قال لأنه روي في الخبر بقلال هجر، أنه في نفس الحديث إذا بلغ الماء كلتين بقلال هجر، هذا الزيادة ضعيفة ليست صحيحة، ما احتجينا بها، نحن ما احتجينا بها. تقول من أين أخذت أنها من قلال هجر؟ لأنها معروفة عند العرب، إذا قالوا قلة يعني قلال هجر، هي كده مشهورة، والنبي ذكر عليه الصلاة والسلام في حديث الإسراء والمعراج، ذكرها في حديث إسراء والمعراج، ذكر في بال النبي قلال هجر عليه الصلاة والسلام. طيب في أسئلة هنا قبل ما ننتقل؟ امشي لكن إذا ما في أسئلة امشي.
قال المصنف رحمه الله وإن كانت النجاسة ميتة لا نفس لها سائلة كالذباب والزنبور.
قبل معي وين عم تقرأ؟ كانت النجاسة.
قال المصنف رحمه الله وإن كانت النجاسة مما لا يدركها الطرف ففيه 3 طرق. من أصحابنا من قال لا حكم لها لأنها لا يمكن الاحتراز منها فهي كغبار السرجين، ومنهم من قال حكمها حكم سائر النجاسات لأنها نجاسة متيقنة فهي كالنجاسة التي يدركها الطرف، ومنهم من قال فيه قولان، أحدهما لا حكم لها والثاني لها حكم، ووجههما ما ذكرنا.
يعني هذه مسألة بلك، إذا كانت النجاسة لا يدركها الطرف، شوين لا يدركها؟ ما بتنشاف العين مجردة، نقطة بول مثلا، وإذا عم يتبول مثلا رش شوية بول على تيابه مثلا. العلماء دائما بيذكروا هالمسألة، المياه مع الثوب، يعني ترتش مثلا بنطلونك نقطة بول لا ترى بالعين المجردة، أو نزل على المي نقطة مثلا بول لا ترى بالعين المجردة، ما الحكم؟ فيها خلاف كبير في مذهب الشافعية، والراجح أن الماء طاهر والثوب طاهر، لأن النجاسة قليلة لا ترى فيعفى عنها، يقول تعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج. هذا باختصار مذهب الشافعي بالمسألة، يعفى عنها إن كانت النجاسة لا يدركها الطرف يعفى عنها. نعم. قال المصنف رحمه الله.
قال المصنف رحمه الله: وإن كانت النجاسة ميتة لا نفس لها سائلة كالذباب والزنبور وما أشبههما، ففيه قولان: أحدهما أنها كغيره من الميتات، لأنه حيوان لا يؤكل بعد موته لا لحرمته، فهو كالحيوان الذي له نفس سائلة. والثاني أنه لا يفسد الماء، لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فانقلوه، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء. وقد يكون الطعام حارا فيموت بالمقل فيه. فلو كان
بالمقل،
نعم بالمقل فيه، أحسن الله إليكم، فلو كان يفسده لما أمر بمقله ليكون شفاء لنا إذا أكلناه. فإن كثر من ذلك ما غير الماء ففيه وجهان: أحدهما أنه ينجس لأنه ماء تغير بالنجاسة، والثاني لا ينجس لأنه ما لا ينجس الماء إذا وقع فيه، وهو دون القلتين لم ينجسه وإن تغير به كالسمك والجراد.
الآن في مسألة مهمة انتبهوا لها شوي. هلا نحن عندنا سطح الماء، قلنا إذا وقعت فيه يعني شوية نقطة بول وهو دون الكلتين نجس كل البرميل كم كل السطل. ليش؟ لأن البول ينجس والماء دون الكلتين، لو لم يتغير طعم الماء ولو لونه اللحم بالنجس. طيب هلا عندنا نفس السطل ما وقع في بول ولا وقع في مثلا روس، شو وقع فيه؟ دبينة وميتت فيه، شو الحكم؟ فالراجح عند الشافعية خلاف، الراجح أنه الماء لا ينجس. طيب شو الفرق يا إمام بين الدبينة وبين نقطة البول؟ ما الدبينة نفس الشيء نجسة والنقطة البول نجسة، ليش؟ قلت هناك الماء ينجس هنا لا ينجس. لكن الفرق أنه في حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فانقلوه، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء. يقول عليه الصلاة والسلام: إذا أنت عندك كبوية ماء وإجي الدبين وقعت فيه والساهة يعني علقونها على طرف الماء، فبيقول لك ما تشيل الدبين دغري، غطسها وشيلها وكبها واشرب الميات. شو المعنى؟ في رواية يقول عليه الصلاة والسلام، رواية أظن أبو داود، يقول عليه الصلاة والسلام إن الذباب في أحد جناحي داء، أحد جناحي داء أي ميكروب، في الآخر في شيء مضاد لها الميكروب اللي بالجناح الأول، في أحد جناح الدبانة في ميكروب، بالجناح الثاني في مضاد للميكروب. فمن هون أمر عليه الصلاة والسلام قال لك غطسها كلها، فإذا غطستها بصير المضاد للميكروب بيقتل الميكروب. اشرب الماء. وفي رواية كما ذكرت يقول عليه السلام: فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء، وإنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء. دبين بتنزل بتغطس بالجناح اللي فيه الداء، فأنت مشان ما يسيبك الداء غطسه كله. طيب معناته النبي عليه السلام ما عم بيقول غطسه وبعدين انه كب الميات، لو بدنا نكب الميات ما كان قالنا غطسه، ما كان قالوا داعي الحديث معناته اذا بدي غطسه وما بدي اشرب الماء شو استفدنا؟ اي غطسه واشرب الميات. ونفس الشيء اذا كان عندك صحن شوربه وقعد فيه الدبينه غطسه وكب الدبينه واشرب الشوربه. طيب فبيقول لك الشافعي إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام قال غطسة وكبة ممكن بالغطسة تموت وهي نجسة، فمعناتها عفى عن تلك النجسة. من أجل هذا بيقول كيف بده ياخذ القاعدة اللي الإمام الشافعي قال: إذا كان الميتة لا نفس لها سائلة، يعني ما عندها دم يسيل مثل الذبابة والبرقش وكذا وكذا وكذا، وقعت في الماء فلا تنجسوه، بدليل هذا الحديث، إلا إذا كان كل المي صار الدبان تغير كل لونه وطعمه ريحه لكان يحكم بنجاسته. واضح هذه المسألة؟ تفضل كمل. شو كيف ذكرنا إذا غير الماء إذا كان الماء فغير الماء كله قلنا ينجس رجع لينجس. السؤال الثاني إذا كان إذا كانت الدبانة وعد بالشوربة كمان النبي عليه الصلاة والسلام قال في كوب أحدكم كوب الماء، قال في إناء أحدكم، والإناء يشمل يعني الشوربة، يشمل يعني أي شيء سائل، لبن اللبن والحليب. فلما قال إذا وقع الذبابة في إناء أحدكم أي في صحن، طبعا الصحن السائل، إذا كان وعد بالأكل الرز بتشيل أي والرز يخلصنا، بس عملك بالصحن سائل يعني شوربة حليب لبن فيبقى طاهرا. طيب أنت بتقول ما من شوي قلت إذا وقعت النجاسة ولو قليلة في الزيت ينجس كله، نقول إلا في هذه المسألة، لأن النبي قال عليها حديث عليه الصلاة والسلام، قال إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فامكلوه، أي يقتلوه يعني خليه يغطس بموت، معناتها وقعت فيه نجاسة ومع هذا أزين بشربه وأكله، معناتها بقي طاهرا. وهذا الخلاف طبعا العلماء شو بيقول الألم، يقولوا هذا الخلاف في موضوع الدبانة إذا وعد بالماء، طبعا في علماء بيقولوا بالنجاسة الماء، بيقول أما الدود اللي بتلاقي بقلب الأكل الدود لو كان ميت فما في خلاف، هو طاهر أكل الأكل، هذا الطعام طاهر. الآيات مثلا بالشراب دود من أصله، من أصل يعني الشراب متولد فيه أو غيره، فهذا يعتبر طاهرا. لو كان الدود إذا مات فهو نجس، بس هذا متولد فيه، يقول النووي أما الدود المتولد في الأطعمة والماء كدود التين والخل وغيرها فلا ينجس ما مات فيه بلا خلاف. بالخل الأدود لو ميت الخل طاهر، بالتين الأدود ميت يجوز أكله، أكل التين. رأيي ما بقى نزيد هون في بيان كيفية تطهير الماء النجس، خلينا الأسبوع الجاي إن شاء الله نفتح باب للأسئلة سواء بالموضوع أو أوسع بعون الله تعالى. نعم. ما مشكلة، ما مشكلة، ولكن المقصود إذا بدو يشربوا بدو يغطس الدبانة كلها، ليش؟ من شان ما يكون يمرض، يمرض منه، لأن الذباب يتقي بالجناح اللي فيه المرض. إذا تغير أجمع الله العلم صار نجس. الملح طاهر. أنت عم تحكي على الملح ولا على النجس؟ بشو تغير؟ ولا عم تحكي على الملح؟ طاهر. لا فيه نص أخي، البحر فيه نص. قال صلى الله عليه وسلم والطهور ماؤه. الحل ماء لا طبعا طبعا الطهور ماؤه الحل ميتته، ما في خلاف البحر لو كان ما له ماء مطلق، بس نحن عم يسأل هو عن إذا جب نزل فيه، فأنت حول الجب ما تقرب، إذا كان مغير لونه حول الجب لو كان ماء بحر يصير نجس، بعد شوي حيث ما له متغير لونه طمر يبدأ من هون تتوضأ. واضح الجواب؟ انه مثلا كيف نحكم على الحيوان جلالة؟ جلالة يعني تاكل نجاسة. قالوا العلماء اذا تغير ريحها، ماذا الان انت شوف الدجاجة دائما عم تاكل نجس، فبتجي بتشمها تقف ريحتها نجاسة، ما بقى تأكل، لا يجوز أكلها ولا أكل بيضها. إذا حرم اللحم حرم البيض، وإذا كانت بقرة يحرم لحمها ولبنها، تصبر عليها بتطلع من هالمكان، بتحطها إذا جيجي ثلاثة أيام في مكان نظيف تاكل اكل نظيف وكذا، بعد 3 ايام بتشم ريحه نجسه بتاكلها، تاكل بيضه. واضح؟ اما اذا اكلت لقمه واحده من النجسه ما تعتبر جلاله. الجلاله اللي تغير لون طعمه ريحه، ريح اللحم تغير. نجسة. يعني الخيل طبعا يجوز أكله، بس ما حد بيذبح خيل. هذه جلالة. إذا البقرة صارت ريحتها نجسة، ريحة اللحمة بتشمها، ما يجوز أكلها. حتى تفرز محل نظيف تأكل 40 يوم أكل نظيف بعدين تذبح. قبل ذلك لا يجوز ذبحها ولا يجوز أكلها ولا أكل لبنها. ما بيجوز سقي المزروعات المجهرين، لا يجوز. وهذا يعني في ضرر كبير على الصحة. وإذا الحيوان نهي عن أكله، كيف الزرع؟ الزرع يتأثر أكثر من الحيوان. يعني الزرع ينشأ عليها، ينشأ على النجيسة. يعني عفوا بس في مسألة، يعني البقرة 40 يوم مثلا بتطهر طعمية أكل نظيف، طهر لحمة، بس والله الخس ينصائد مي النجيسة ما بقى تطهر. كيف بدك تطهرها؟ بدك تسقيها مية نظيفة، ما هي وصلت لحدها، خلص وصلت لارتفاعها، تغسلها بالمي ما بينفع، نجيسة في داخلها. فهذا لا يجوز. حلو هذا السؤال. الزبل البقر مثلا بنحط بالزرع. لا، في رأي البعض فقهاء انه روس البقر يعني طاهر. ها اول مسألة، ما بس روس البقر، كل ما يؤكل لحمه فروسه طاهر. هذا بعد رأي لأهل العلم. ها اول مسألة. المسألة الثانية، الروس بغذي التربة ويتحلل بها، فالزرع لا ينشأ فقط من الروس، إنما ينشأ من التربة المعومة روس. فهمت كيف؟ أما تسقيه بالماء النجس فهو يرتوي به وينشأ به، فهون مسألة مختلفة. هناك يتغذى بالأرض معومة شوية روس، أما هناك عم يرتوي، هاي الجذوع ترتوي بالنجس، ما بيجوز، لا يجوز أكله. إلى جانب أنه في ضرر صحي. إنه كيف يعملون روس البقر؟ ما يكون جامد له؟ إنه بيجمد له روس البقر، بيجمد بيصير صلب. هلا إذا كان انتبه النجيس، لنقل إنه روس البقر نجيس، افترض نميل لهذا القول إنه نجيس. فإذا أنت حطيت الرغيف مثلا على النجيسة بس لم يتبلل بها، إنما النار فرزت بينهما، النار يعني معنى آخر، الرغيف ما تعوم نجيسة. ليش؟ لأنه النار طهرته. واضح؟ فما بيكون الرغيف نجيس. أما إذا حطيته على الروس وتبلل من الروس، تتبلل رطوبة من الروس، صار نجيسا. أكيد، ما معقول الروس ما بيجمد لوحده، مخلوط بالطين ما طاهر إن شاء الله. في أسئلة أخرى قبل ما ننتهي؟ الله يرضى عليك. أنا كيف تطهر النجيسة؟ الأسبوع الجاي إن شاء الله. بس هي تطهر إذا زادت على القلتين ولا والماء غير متغير بلونه أو طعمه، تصبح طاهر. لا أبدا لا يقاس على الكلب، بس الكلب منقص، لأنه حتى الإمام مالك بيقول إذا ولغ الكلب فاغسله سبع مرات، بيقول لك نفعلها، بس بيقول أنا منو نجس عندي الكلب، فمنو أمر معلل بما يرى فيه ألا معروفه، بس أمر تعبدي هكذا. واضح؟ في سؤال أخ جمر، وين عندك سؤال؟ ما يكون زائل. وين في سؤال يا أخي؟ ما بتعرف طبعا، لو حدا بيعرف ما حدا بيشتري، يعني خلاص نحن الأصل طهارة الأشياء، ما علينا ذنب، الذنب على البائع، وحتى يمكن البائع ما يعرف، ذنب على المزارع، الذنب على اللي بيعرف. ما فهمت؟ ما في شيء، ما في شيء نهي الشرعية، ما في نهي. يعني المسجد يعني مثلا الآن يكون فيه قبة، ما قبة، يعني هذه النبي لما بنى مسجده على ما أعلم أنه في قبة، هذه القبة وضعت بعد ذلك، يعني هي شيء هندسي أظن كانت في زمن الأمويين، فهمت علي كيف؟ ولكن هل النبي لما بنى مسجده بناه في قبة؟ لا، حتى هذه المئذنة لا، إنما كان المؤذن يطلع مكان مرتفع، فعملوا المئذنة مشان مكان مرتفع، ما مشان إنه هو من تصميم المسجد. فلو إن شقة مملوكة للمسلمين كبيرة، قاعة كبيرة، عملوها مسجد، خلص مسجد، لو ما فيها قبة أو مئذنة، ولو كانت بالطابق الأول.